الحمد لله رب العالمين، في السماء ملكه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر عظمته، وفي النار سطوته، وفي الجنة رحمته، وفي كل شيء آيته وحكمته. ملائكة السماء المطهرون لا يعصونه، وملوك الأرض المتوجون عبيده، يده فوق أيديهم، وقدرته آخذة بنواصيهم، وحكمه العادل نافذ فيهم. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، اسمعوا معي إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. يا ترى من هذه المرأة التي كانت أعظم بركة على قومها من أي امرأة أخرى ممن عشنا في هذه الحياة الدنيا؟ إن عائشة تحدثنا عن ضرة من ضرائرها، تحدثنا عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه المرأة التي كانت ابنة لرجل كبير من كبراء وسادة يهود، وتزوجت في صغرها مسافع ابن صفوان أحد فتيان خزاعة. فهذه الجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان لها من التجربة الرائعة جدا في حياتها ما يدعون اليوم لأن نتحدث عنها، وأن نقتفي آثارها، وأن نقتدي ونتأسى بها وبدينها وعقيدتها وأخلاقها. معروف أن مرارة الأسر تجعل الأسير دائما مكروبا، تجعله حزينا مهموما، لا يفكر في شيء إلا في العتق، في الحرية، في الفرار من الأسر الذي هو فيه، في البعد عمن أسروه وربطوا وثاقه وقيدوه. هذا بيكون تفكير أي واحد أسير في أي زمان وفي أي مكان. لكن جويرية بنت الحارث، هذه الشابة الصغيرة والأسيرة الجميلة، آثرت الله ورسوله على متعة الحياة والحرية، بل وجدت حريتها في إيمانها بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدت الرقة في الكفر، بينما وجدت الحرية والكرامة في الإسلام وفي الإيمان. أظنكم قد اشتقتم لتستمعوا إلى قصة جويرية بنت الحارث، ولذلك دعونا يعني نذكر لكم أو نعيش هذه اللحظات مع القصة من أولها، كيف كان حالها وحال أبيها وحال قومها، وكيف بلغ الأمر بها إلى أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتصبح أما للمؤمنين وللموحدين. القصة بدأت مع غزوة معروفة بغزوة بني المصطلق أو المريسيع، وهذه الغزوة كانت سنة 5 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة 4 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أصبحت للإسلام دولة وتقهقر أمامه أعداؤه صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقف الأمر فقط أحبتي في الله عند المواجهة المباشرة مع المشركين واليهود وغيرهم، بل سلك المنافقون وسائل المكر والكيد والدس والتآمر والإرجاف وإشاعة الشائعات، بل إن المرء قد يألم لإشاعة ملفقة أكثر مما يألم لطعنة مواجهة. ولما خيب الله تعالى ظنهم وأحبط محاولاتهم، ونظروا إلى انتصارات المسلمين من جهة، وإجلاء اليهود من جهة أخرى، وانكسار قريش أمام المسلمين، التحق أولئك المنافقون بصفوف المسلمين، ولم تنكشف نياتهم السوء إلا على فلتات ألسنتهم ومزالق طباعهم التي آذت رسول الله ومن معهم من المسلمين. هذا كان عمل المنافقين في هذا التوقيت. لكن ظهر جليا في غزوة بني المصطلق سنة 5 من الهجرة على الأرجح، يعني قيل 4 قيل 5، أن يعني ظهر أمر جديد جدا يعني. وهناك أسباب دعت لهذه الغزوة، منها أن بني المصطلق كانوا من المؤيدين لقريش في غزوة أحد، بل شاركوا ضمن كتلة الأحابيش التي كانت تقاتل في صف المشركين ضد المسلمين في غزوة أحد. ثم إن قبيلة بني المصطلق كانت تعتبر مسيطرة على الخط الرئيس المؤدي إلى مكة، فكان حاجزا منيعا من نفوذ المسلمين إلى مكة. كذلك تمتع بنو المصطلق بموقع تجاري كبير جدا وعظيم جدا، وطبعا كان عندهم الصنم الطاغية المعروف بمناه، وكان العرب يحجون إلى بني المصطلق حتى يعني يزوروا هذا الصنم ويتقربون إليه من دون الله سبحانه وتعالى. الخبر المؤكد الذي بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إن بني المصطلق بقيادة زعيمهم الحارث بن أبي ضرار يجمعون السلاح وينظمون الصفوف ويحرضون القبائل المجاورة لحرب الإسلام والمسلمين. كان لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا الموقف، لكن من عاداته عليه الصلاة والسلام أنه كان ما يستعجل أبدا في الحكم على الناس حتى وإن كانوا من أعدائه، وإنما كان لابد من التثبت والتبين. فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم بريدة ابن الحصيب الأسلمي، قال له اذهب إليهم وتأكد منهم ومن نيتهم بحيلة ما. فراح بريدة وأظهر أنه جاء لعونهم وأنه جاء لمساعدتهم حتى كان بينهم وتأكد من نيتهم، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن القوم بالفعل يجمعون لحربه ويؤلبون عليه الناس. وذلك في يوم الاثنين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة نحو ديار بني المصطلق، كان عدد المقاتلين حوالي 700 ومعهم 30 فرسا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر أن يذهب إليهم أولا ويعرض عليهم الإسلام، فأبوا وتراموا بالنبل، يعني كأنهم كأنهم أعلنوا هم الحرب في البداية فأغار عليهم عليه الصلاة والسلام وسبى ذراريهم وقتل كثيرا من جنودهم، قيل كان عددهم أكثر من 700، فوقع القوم ما بين قتيل وأسير. تخيلوا إخوتي وأخواتي إن الغنائم في غزوة بني المصطلق بلغت 2000 بعير و5000 شاه كما ذهب كثير من المؤرخين. وأصحاب الرسول وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ من ضمن السبايا كانت جويرية بنت الحارث اللي هو زعيم القبيلة زعيم بني المصطلق. تعالوا نشوف عائشة رضي الله عنها وهي تقص علينا هذا المشهد، مشهد تعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على جويرية بنت الحارث وكيف تم زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها. تقول عائشة رضي الله عنها: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، ثابت بن قيس خطيب الأنصار الصحابي المعروف، وكاتبته جويرية على نفسها. تقول عائشة: وكانت امرأة حلوة لا يراها أحد إلا أخذت نفسه. هذا وصف مين؟ وصف عائشة لضرة المستقبل، يعني ليه جويرية بنت الحارث تصفها بهذا الوصف، كانت جميلة جدا، امرأة جميلة جدا. تقول: فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستعينه في كتابتها، يعني هي كاتبت ثابت حتى تتخلص من الرق بشيء بمقابل يعني، فهي رايحة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يساعدها في هذا في هذا المال الذي كتبت عليه لثابت بن قيس. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب النبي عليه الصلاة والسلام على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت. يعني هي بهذا الجمال وهذا الحسن هتدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فعائشة كأن بدأت الغيرة من الآن تدب في نفسها حتى قبل الزواج من جواري. قالت: فدخلت عليه. لكن شوفوا الأدب والحياء، يعني عائشة كانت خايفة من البداية من ساعة ما رأت جويرية بنت الحارث، خايفة لا تشاركها في النبي عليه الصلاة والسلام فتصبح زوجة له. لكن في نفس الوقت ما رأينا عائشة يعني تتكلم أو ترفع صوتها أو تعترض أو تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتهمة أو تروح تحاول أن هي تتخلص من جوارية قبل دخولها على الرسول توزعها يعني ولا توحى عليها ولا تشي بها، لا أبدا. هي تحكي ما يجيش في نفسها، بتحكي عن مشاعرها كأي زوجة تغار على زوجها. ومن هو زوجها؟ إنه رسول الله. هي قالتها من قبل، قالت وكيف لمثلي لا يغار على مثلك، يعني أنت لا تستغرب يا رسول الله، ومثلي لا يغار على مثلك. فهذه عائشة رضي الله عنها. فقالت جويرية يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه. طيب ماذا تريد؟ قالت وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك. أنت تعرف أن أنا الآن كنت بنت سيدة القوم، والآن أنا مسبية، أنا في الأسر يعني، فأي عار وأي شنار وأي هوان أعظم من هذا؟ هي تريد أن تقول هذا الكلام يعني. تقول فوقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي، أعني يعني، ادفع عني. قال لها عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف من هي، ابنة سيدة القوم ولا يزال في القوم بقية، يعني في ناس لسه موجودة، والناس هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكسبهم لصفه وصف الإسلام، شيء مهم جدا. فقال فهل لك في خير من ذلك؟ أنا لماذا أؤكد على هذا المعنى؟ لأن في بعض الناس للأسف الشديد بيمسكوا أطراف مثل هذه المشاهد والأحاديث حتى وإن كانت صحيحة، ويبدأوا يشككوا الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاولوا يشوهوا الصورة، ويحاولوا يبينوا أن الرسول تزوجها بسبب جمالها العظيم الأخاذ. هذا وصف عائشة لأنها بتغار على زوجها كامرأة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نظرته كانت غير يا إخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر لأمر أعظم من هذا بكثير، هي ابنة سيدة القوم وهو يطمع في إسلام قومها. فلذلك قال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك، أنا هدفع عنك حتى تتحرري من الرق ثم أتزوجك. هو الآن يعني هل هو يعني أنا أسأل سؤال، هل هو لمجرد أنها سبية من السبايا حتى وإن كانت ابنة سيدة القوم، هل هو يعني قهرها على نفسها، أرغمها على أن يتزوجها، أخذها غصب عنها؟ أبدا والله، بالعكس، لقد أكرمها النبي عليه الصلاة والسلام، دفع عنها من ماله صلى الله عليه وسلم، دفع عنها حتى تنال الحرية لتصبح كريمة كما كانت، ثم بعد ذلك عرض عليها الزواج، فهي مباشرة وافقت، قالت نعم يا رسول الله أتزوجك. قال قد فعلت. قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج جويرية بنت الحارث. فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني إحنا الناس اللي إحنا حاطينهم في القيد، هؤلاء معنا اللي نحن الآن مسكنهم وأسرنهم، هؤلاء الناس أصبحوا الآن أصهار الرسول عليه الصلاة والسلام، نسيبه يعني، ما يليق أبدا. ولذلك اللي الرسول عليه الصلاة والسلام خطط له وفكر فيه حصل والحمد لله، فأرسلوا ما بأيديهم، يعني كل واحد عنده أما ولا عنده عبد الآن ولا عنده كذا أطلقه، قال روح أنت حر لوجه الله، اذهب اذهب أنت حر لوجه الله. تقول عائشة فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 إيه يعني 100 شخص؟ لا، 100 أهل بيت من بني المصطلق، 100 أهل بيت يعني 100 بيت بما فيهم من عدد، ممكن هذا البيت في 5 وهذا البيت في 4 وهذا البيت في 7 وهذا البيت في 2، كل 100 بيت بما فيهم وبما فيهن رجال ونساء صغار وكبار، الكل دخل، الكل قد أعتق بسبب زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ابنتهم وابنة كبيرهم جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول عائشة فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. عرفتم لماذا هي كانت أعظم بركة على قومها؟ لأن بسبب زواج الرسول منها، إسلامها وزواج الرسول منها، أعتق هؤلاء القوم جميعا ثم دخلوا جميعا في الإسلام. سبحان الله القدير، يعني الزواج هذا جاء من وراه منافع عجيبة، سبحان الله. وبعدما كانت جويرية تعيش في قصر أبيها، ثم من بعده في قصر زوجها الأول مسافع بن صفوان، انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج في الدنيا كلها. حتى لو كان البيت مصنوع من جريد النخل ومن سعف النخيل، وبيت بسيط جدا وضيق جدا، إلا أنه بيت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح الرسول لم يكن يملك قصرا ولا متاعا زائلا ولا أي شيء من هذا، وإنما كان يملك عليه الصلاة والسلام سعادة الدنيا والآخرة، لتكون جويرية من أهل بيته ونسائه الصالحات التي قال الله تعالى فيهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أصبحت الآن من أهل البيت، فأي نسب أعلى من هذا النسب، وأي حسب أعلى من هذا الحسب، وأي شرف أكبر من هذا الشرف. الآن أصبحت من أهل البيت، وقد طهرها الله تبارك وتعالى كما طهرهن تطهيرا. عاشت رضي الله عنها في بيت ربما تمر عليه الأشهر شهران وثلاثة ولا يوقد فيه نار لطهي الطعام، بيت الرسول، بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان يعيش حياة الزهد، وأزواجه معه صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدة يبغي من الأخرى المكان الأرفعة، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعة، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع، صلى الله عليه وسلم. هو الرسول كان فقير؟ أبدا والله أبدا. ده يكفيه عليه الصلاة والسلام إن ربنا عز وجل فرض له خمس الغنائم في أي معركة، في أي غزوة، في أي سرية، خمس الغنائم من حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظروا كم كان بين يديه وكم كان ملكا له صلى الله عليه وسلم من الأموال والأنعام والأراضي والعقارات، لكنه ما كان ليبقي شيئا عليه الصلاة والسلام. كان يتصدق بكل ما عنده على المسلمين، على فقرائهم وعلى محتاجيهم وعلى جيوشهم صلى الله عليه وسلم، ما كان يبقي شيئا أبدا، ويعيش هو على الكفاف عليه الصلاة والسلام، ممكن يعيش أيام طويلة جدا على الأسودين، هو ومن معه من نسائه على الأسودين، الماء والتمر فقط صلى الله عليه وسلم. فهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، التي كان هناك من الثمرات اليانعة جدا بسبب هذا الزواج الميمون، ثمرات عظيمة جدا. من عظيم هذه الثمرات أن جويرية دخلت في الإسلام، وأباها وأبوها وقومها دخلوا في الإسلام، حتى أبوها دخل في الإسلام وقومها، ولذلك نجحت فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما عودنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه الحكيم صلى الله عليه وسلم، الحليم عليه الصلاة والسلام في تفكيره وفي عمق فكرته وفي بعد نظره صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام كان بيفكر تفكير لمصلحة الأمة، لا لمصلحة شخصه ولا لمصلحة نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم كان إكرام الصحابة للرسول في أصهاره دليلا على عظيم محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يحب الرسول حبا جما، حتى إن أبا سفيان قالها زمان قبل دخوله في الإسلام، قال يعني: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدة صلى الله عليه وسلم. كان يحبوا حب يعني أشد من محبتهم لأنفسهم ولأولادهم، ولقد صدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده، وفي رواية: والناس أجمعين، وفي رواية: ومن نفسه عليه الصلاة والسلام. فنشهد الله تبارك وتعالى على محبتنا له صلى الله عليه وسلم، نشهد الله أننا نحبه أكثر من أنفسنا ومن أولادنا ومن ذوينا ومن أموالنا ومن كل ما ملكنا في هذه الحياة الدنيا، كما نسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا صحبته عليه الصلاة والسلام ورؤيته صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه جوارية بنت الحارث إخوتي وأخواتي، الصوامة القوامة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، وجوارية يعني كانت تسبح ربها عز وجل، تسبح ربها تبارك وتعالى وقت الإيه؟ وقت الغداء. الرسول انطلق لحاجته ثم رجع قريبا من نصف النهار، يعني تخيلوا خرج من عندها مثلا بعد الفجر وراجع عليه الصلاة والسلام بعد الظهر، فقال: أما زلت قاعدة؟ أنت لسه مكانك يعني؟ قالت: نعم. قال: ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن عدلتهن؟ يعني عايز يقول لها أنت من الصبح إلى الآن جلسة تذكري الله سبحانه وتعالى، سبح وتستغفر وتقول أذكار سبحان الله القدير. فقال لها: طيب تحب أعلمك كلمات تعتبر عدل أو مثل هذه الكلمات في الأجر وفي الوزن، أو يعني وزنتهن، تزن هذه الكلمات كلها، يعني جميع ما سبحت به؟ فكأنها طبعا يعني فرصة تتعلم. فماذا علمها عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا نحن أيضا؟ قال: سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله زنة عرشه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات. تعالوا نحفظهم مع بعض هذا الذكر العظيم: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لما تعيد هذا الذكر في أذكار الصباح 3 مرات كأنك جلست تذكر الله حتى ينتصف النهار. سبحان الله القدير. الآن الناس لما بتجلس، أو بعض النساء لما بتجلس للأسف الشديد، يعني تنسى قضية الذكر. صحيح بعضهن والحمد لله الوعي زاد الآن، والنساء المقبلات على الله يعني الحمد لله يزداد عددهن يوما بعد يوم، ولكن لا تزال بعض النساء مصممة على تضييع الأوقات. صح هي جلسة، لكن لا تجلس لتذكر الله، لا، جلسة أمام التلفاز تشاهد وتقلب في القنوات شمال ويمين وتنسى ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، تنسى ذكر رب العالمين عز وجل. وذكر الله تبارك وتعالى هو أعظم الأمور وأعظم الأشياء في هذه الحياة الدنيا. ولذلك لما سألوا امرأة عجوزا طيبة نقية يفيض وجهها برا، يفيض وجهها نورا وبشرا، فقالوا لها: أي أدوات التجميل تستعملين؟ وما ظنوا أنها تتكلم بقى عن أدوات التجميل والمكياج والأشياء اللي النساء تستعملها. قالت: لا، هي أعظم من هذا بكثير. قالت: أستعمل لشفتي الحق، ولصوتي الذكر، ولعيني غض البصر، ولقوامي الاستقامة، ولهواي الإيمان، ولعقلي الحكمة، وليدي الطاعة. وبدأت تصف كل جارحة من جوارح الجسد بهذه المواصفات الجميلة العجيبة جدا. ولذلك نضر الله تعالى وجهها وجعلها من أجمل النساء على الرغم من كبر سنها. فهذا هو الذكر الذي عاشت عليه جويرية وماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعمرها يعني يناهز 70 سنة. تخيلوا، تزوجها النبي وهي في هذا السن الصغيرة، وتظل حتى 70 سنة هي الذاكرة، هي الصوامة، هي القوامة، هي العابدة، هي العالمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأسأل ربي تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم صحبتها، وأن تكون هي القدوة والأسوة دائما لنا ولنسائنا، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى إخوتي وأخواتي، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.